تشير إلى السابعة حسب التوقيت المحلي في بغداد. فيما يلي وفيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. شنت وحدات تابعة لقوات التحالف حملات مداهمة وتفتيش في كل من بغداد والبصرة، وألقت القبض على عدد من المشتبه فيهم، كما استولت على كميات من الأسلحة والذخيرة. وأفادت التقارير بأن خبير متفجرات يعمل في جهاز الشرطة العراقية لقي اليوم حتفه عندما كان يحاول نزع عبوة ناسفة كان زرعها معارضون لقوات التحالف بالقرب من ملعب مدينة بعقوبة شمال العاصمة العراقية بغداد. كما أصيب جنديان أمريكيان بجراح في إطلاق نار، وذلك لدى قيامهما بتنظيم طوابير أمام محطة وقود كما قال مدير المحطة. فيما أعلن الجيش الأمريكي أن مقاومين قتلوا جنديا أمريكيا يوم الاثنين بإطلاق النار عليه من سيارة مسرعة في الموصل بشمال العراق. إلى ذلك نقلت الوكالة عن ناطق عسكري أمريكي في فرقة المشاة الرابعة أن قوات التحالف تقوم باستجواب رجل ألقي القبض عليه أمس بالقرب من سامراء وبحوزته 2,900,000 دولار. الناطق أوضح أن الرجل اعتقل خلال حملة بحث وتفتيش عن شخص آخر يشتبه في أنه يمول نشاطات معادية لقوات التحالف. وفي تقرير لها من برلين نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ناطقة عسكرية أمريكية أن المدنيين الكوريين اللذين أصيبا في هجوم داخل العراق هم اليوم في حالة مستقرة ويتلقيان العلاج في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا، وكان العاملان في شركة كورية للطاقة الكهربائية أصيبا عندما هاجمهما مسلحون مجهولون نهاية الشهر الماضي بالقرب من مدينة تكريت، بينما قتل زميلان لهما في نفس الحادث. هذا وقد نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية أن بلاده تبحث نشر وحدة من المروحيات العسكرية في العراق، وأوضح أن التشكيل الجوي يتألف من 6 طائرات و150 فردا، وسيقوم بتعزيز قوة المشاة الأوكرانية التي تعمل في العراق تحت قيادة القوة البولندية. توقع رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي أن يوافق مجلس وزرائه يوم الثلاثاء على خطة تسمح بإرسال قوات غير مقاتلة للعراق للمساعدة في جهود إعادة الإعمار. وقال كويزومي للصحفيين في مقر إقامته الرسمي إن بلاده الآن في مرحلة إعداد التفاصيل مع شركائها في التحالف، وتابع أنه لا يعتقد أن من الصواب ألا تفعل اليابان شيئا، ورأى أن الأمر لا يتطلب مساعدة مالية وحسب، وإنما دعما بالأفراد بمن فيهم قوات الدفاع عن النفس. وأضاف أنه إذا سارت المناقشات مع شركاء التحالف بسلاسة فإنه يعتقد أنه سيكون بالإمكان صدور قرار من مجلس الوزراء يوم غد. أغلقت بنغلاديش سفارتها في بغداد وأجلت دبلوماسييها إلى الأردن بعد تحذير على البريد الإلكتروني من خطط لتفجير السفارة. وقال رياض الرحمن وزير الدولة للشؤون الخارجية لوكالة رويترز إن سفير بنغلاديش ساروار حسين ملا وموظفي السفارة انتقلوا إلى الأردن يوم السبت لأسباب أمنية. وأضاف أن السفارة أغلقت مؤقتا وأن شؤونها تدار من العاصمة الأردنية عمان. وقد صرح مسؤولون بوزارة الخارجية أن السفارة أخليت بعد تحذير بالبريد الإلكتروني من قيام مقاتلين عراقيين بتفجيرها، وكان مسلحون اقتحموا مجمع السفارة في الثاني من كانون الأول وتبادلوا إطلاق النار مع حراس الأمن العراقيين لفترة قصيرة. وجهت إندونيسيا يوم الاثنين بعضا من أشد انتقاداتها لسياسة الولايات المتحدة في العراق، قائلة إن الاحتلال الأمريكي لم يحقق أهدافه وتحول إلى هزيمة. وقال وزير الخارجية الإندونيسي أيضا إن الحرب في العراق أيقظت دول جنوب شرق آسيا لترتيب بيتها من أجل منع وقوع أحداث مماثلة في المنطقة. وأضاف أن من المحتمل أن تواصل قوات النظام القديم في العراق بمساعدة مقاتلين أجانب تسللوا إلى البلاد شن حرب عصابات لفترة طويلة. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية.
أهلا بمستمعينا مع برامج الساعة الثانية. نتابع فيها زيارة إلى أحد المجالس البلدية وتغطية لندوة عقدت في الكويت وإعادة لتقرير حول محكمة عراقية لمحاكمة مجرمي النظام السابق، ونختتم الفترة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تتضمن مقابلة مع وزير حقوق الإنسان في العراق. نبدأ أولا بالتعرف على المرأة الوحيدة المرشحة لعضوية المجلس البلدي في منطقة الحسينية في بغداد. التقتها بركان الشكرتي.
أصدقائي أهلا بكم، نواصل الحديث عن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، وهذه المرة نتعرف عن قرب على عملي ونشاط المرأة الوحيدة في المجلس الاستشاري المدني للمنطقة، حيث التقيت بالسيدة نجاة شاكر عضو المجلس البلدي السابق للحسينية. هي مدرسة ومرشحة حاليا لتكون عضو في المجلس الجديد، وها هي معنا الآن.
حاليا مرشحين للمجلس الجديد، وإن شاء الله أتوفق بعملي، إن شاء الله أقدم الخدمة لمدينتي، هاي المدينة اللي في السابق كانت منسية من النظام البائد، وفي الوقت الحاضر أيضا هاي المدينة منسية. يمكن مريتوا طريقكم وشفتوا مأساة المدينة، هاي الدافع اللي حركني من البداية أنه أخوض هاي التجربة. طبعا هي يعني أعتبرها تجربة جديدة على كل العراقيين، ليست المرأة فقط وإنما حتى الرجال، لأن تعرفين إحنا هاي المجالس البلدية يعني تجربة جديدة خضناها في جو الديمقراطية اللي يعني أعتبرها يعني بداية جديدة للإنسان العراقي.
هي ليست سهلة كبداية، لكن أعتقد من الأصعب ستكون على بالنسبة للمرأة ودور المرأة.
لا إحنا المرأة العراقية أتها طاقات، صحيح مش كانت ظاهرتها بسبب النظام وتعامله ويا المرأة، لأن المرأة في الوقت الحاضر مو هي المرأة اللي كانت بعهد صدام. أنا أعتبرها المرأة بعهد صدام ما كانت أي حقوقها كانت محصلتها، لكن بالوقت الحاضر يعني أعتبرها أكو هناك نوع من القيود انفكت عن هاي المرأة، ونشوف الإبداع إن شاء الله من خلال مسيرة كثير من النساء، يعني سواء كان في مجلس الحكم في الوقت الحاضر أو كمنصب وزيرة، يعني هاي أشوفها يعني في هذا مجال جديد للمرأة وكبداية يعني جيدة للمرأة العراقية.
أنت على تماس مباشر مع بقية يعني النساء، سواء كان في الحي كعضوة في مجلس كمدرسة، هل هذا الانطباع هو السائد الآن عند النساء أنه الآن بإمكانهم التحرك؟
لمست هذا الشيء من خلال التقائهم بي، من خلال يعني عرض مشاكلهم، يعني وجدوا أكو فد متنفس لهم، أكو من يمثلهم بالمدينة.
كيف ترفعين تقاريرك؟ يعني كيف تلمسين مشكلة معينة تعاني منها النساء؟ هل هم يعني ينقلوها إليك؟ كيف هو النظام؟
النظام إنه كثير يعني من النساء يعني أوصل صوتهم للمجلس البلدي، يطالبون بندوات، يطالبون يعني فتح مجال لهم للعمل، نساء تمثلهم داخل المؤتمرات، قسم من أتهم يطالبون يعني فتح حوزة للنساء. احنا يمكن تعرفين النظام اللي كنا متبعينه بالسابق وحتى في الوقت الحاضر، احنا الأطراف تابعة مو الأمانة العاصمة، الأطراف تابعة إلى البلديات. اللي صار انه المجالس اللي داخل أمانة العاصمة بدأت تنفذ عندها مشاريع، لأن كان الاهتمام مركز على مركز العاصمة وعن طريق المجالس البلدية أو المحلية أو الاستشارية اللي موجودة داخل بغداد. أما الأطراف خطة العمل أنه إن شاء الله بشهر الواحد تطبق خطة عمل بالنسبة إلى بقية المجالس البلدية الموجودة في الأطراف.
ما هي الخطة؟
الخطة أنه راح يشكلون مجلس قضاء، مجلس القضاء هذا حسب أني ما عرفت عن طريق الاجتماع صار بالسي بي اي وممثلين من وزارة الأشغال وممثل عن القوات التحالف، فصار الاتفاق بس بعد هذا يعني ما مطبق، فقط اتفاق ان يشكلون مجلس قضاء. هذا مجلس قضاء يضم المجالس البلديه اللي الاطراف النواحي والاقضيه، ثم بعد ذلك من هاي المجالس ينتخبون عدد من الممثلين الى مجلس يسمى بمجلس القضاء. هذا يعمل مجلس القضاء كعمل المجلس الاستشاري ببغداد. احنا هسه بس نعرف، يمكن تعرفين حضرتك المجلس الاستشاري مع بغداد، هذا الشيء يضم اعضاء يمثلون المجالس البلديه اللي التسعه. احنا بالنسبه ان الاطراف ما ان اي تمثيل داخل بغداد، وهاي اللي المشكله اللي كانت نعاني من اتها واللي تعيق عملنا، انه ما ان تمثيل داخل بغداد. فاتصلت بالمجلس الاستشاري واتصلت بالاستاذ عدنان ورئيس المجلس الاستشاري، واتصلت بجوزيف رايس بالسي بي اي، وحضرت معهم اجتماع فاكدوا على انه حيشكلون ان شاء الله بشهر الواحد مجلس قضاء. هذا المجلس هو اللي إن شاء الله عن طريقه راح نرفع مشاكل الأقضية والنواحي، وإن شاء الله خطة عمل جديدة في شهر الواحد، ويخصصوننا أرصدة للمدينة، راح نقوم نباشر بعملنا.
هذا جيد نجاة، لكن أريد تخبريني بشكل تفصيلي أكثر عن مشاريع معينة هي في بالك أو ربما على في الورق تنوين تقديمها تخص المرأة والطفل، يعني كونك عضوة نسائية وانت بتشعرين بمعاناة المرأة.
كمشروع انه يكون هناك ورش عمل للنساء، كأن تكون ورش عمل خياطة. كثير من النساء العاطلات عن العمل يمكن ان يجدوا فرصة في هذه المعامل، يعني ورش عمل ما اقول لك كالسابق الموجودة في النظام، لأن كانت هذه الورش محتكرة على بعض النساء الرفيقات أو بعض من اتحاد العام لنساء العراق، تعرفين هاي الأمور. وفي حين كثير من النساء يعني محرومات من هذا الشيء. أتمنى أني إن شاء الله في العراق الجديد أن تنفتح ورش عمل للنساء حتى يبدأ عن، لأن المرأة العراقية يعني أحس عندها إبداع، وإن شاء الله إن شاء الله تثبت جدارتها بهذا المجال.
ماذا عن الطفل؟ عن هاي المساحات شاسعة الآن تجديها خربة. نقول أي حديقة.
أتمنى تكون هناك رياض للأطفال أول شيء، وخاصة بمدينتي، لأن الموظفة في داخل الحسينية تعاني من هاي المشكلة، كأن تكون مدرسة أو معلمة أو طبيبة أو في أي دائرة أخرى من دوائر الدولة تعاني من هالمشكلة، إنه الصبح يمكن تذهب للعمل ومحتارة وين تودي طفلها. فأتمنى إنه يعني نوفر لها جزء من يعني الراحة.
هل عرضت هذه المشاريع هذه الأفكار على بقية أعضاء المجلس، على رئيس المجلس الاستشاري أو حتى على قوات الائتلاف؟
لرئيس المجلس الاستشاري مال بغداد أنا ما عرضت له على هاي كل الأمور، لأن أنا كان لقائي وياه فقط يكون إنه تمثيل داخل بغداد، لأن المشكلة اللي كنا نعانيها يعني إحنا كمجلس بلدي إنه ما إنه صوت داخل بغداد وما إنه تخصيصات مالية. إذا ماكو تخصيصات مالية كيف نعمل؟ هاي اللي وصلت أني البغداد للمجلس الاستشاري أو سواء للسي بي أي هو تمثيل للمدينة داخل بغداد، لكن كمشاريع هاي لا، هاي بقت داخل يعني نطاق المجلس البلدي. في حال يكون إنه تمثل داخل بغداد، في حال رزونا أموال للمدينة، هاي إحنا إن شاء الله نفكر يعني شون نحققها هاي.
طيب ست نجاة، يعني أريد تخبريني عن، ما أعرف قالوا لي إنك تعرضتي لحادثة اعتداء ربما لأنك نشيطة، لأنك تعملين بشكل دؤوب، خبريني عن المشاكل الشخصية اللي أنت تعرضتي لها.
إيه ماكو مشاكل شخصية، لأن
مش مشاكل، خلينا نقول عراقيل أو عقبات.
ما أعتقد، لأن الشجاعة ومراقبة فقط، مراقبة متابعة.
هل هناك مثلا أفكار معينة لزيادة عدد العنصر النسوي مثلا؟
والله أتمنى، يعني أتمنى زيادة العنصر النسوي مو فقط بالمجالس، أتمنى حتى في مجلس الحكم، أتمنى حتى في الوزارات.
أما أعضاء المجلس وعلى رأسهم رئيس المجلس الاستشاري المدني للمنطقة السيد الحسيني الطلقاني، فرحب بتواجد المرأة في المجلس وبدورها في خدمة نساء وأطفال المنطقة ك
كمهام أساسية.
أنا لي ثقة بالعنصر النسوي لأنه العنصر النسوي صراحة عنصر فعال، وعندنا عنصر بالمجلس السابق هي الست نجاة، إن شاء الله سوف أضعها بالمجلس الجديد، ولي رغبة بالتعامل مع النساء لكن كان الوقت ضيق فلا يمكن الاتصال بهن، إن شاء الله سوف نبحث عن الموضوع في مواضيع مجالس أخرى. ست نجاة من العنصر من العناصر الجيدة والفعالة والتي جاهدت وكافحت إضافة إلى أسماء أخرى، إن شاء الله أنا سوف أدرج أسماءهم ضمن المجلس الجديد.
هل من المقرر أن يكون عنصر واحد فقط؟
لا، أنا حبذا أن ألتقي بنساء من ممن يحملن شهادات عالية، لكن الوقت ضيق ولا معطى إلا 3 أيام وهذا الوقت غير كافي، فلم ألتقي إلا بست نجات، ولي رغبة أن ألتقي بنساء يحملن شهادات لكن هذا لم يحصل.
في اللقاء القادم إن شاء الله سنعرض للمزيد عن هذه المنطقة المنسية وأراء أبنائها وشيوخ العشائر هناك. إلى اللقاء والسلام عليكم.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد انتقالنا إلى الكويت لنسلط الضوء على ندوة تحذر من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، نقضي هذه الدقائق مع أسمر مغرور بصوت رعد بركات.
قلبي اللي قلبي اللي الكوى نار الملامة الملامة أسمر مغروب مغروب عذبني بدلالة أسمر مغروب حيرني بدلالة بادر وينور ساحرني بجمالة أسمر مغروب حيرني بدلالة بادر وينور ساحرني بجمالة أسمر مغروب مغروب عذبني بجمالك أسمر مغروب مغروب ساحرني بجمالك أسمر مغروب مغروب عذبني بدلالك.
أعزائي، تابع مراسلنا في الكويت سعد العجمي ندوة حملت عنوان مساهمة الجماعات الإسلامية في إصلاح الحالة العراقية، شارك فيها عدد من المثقفين العرب والعراقيين والأجانب، وحذرت من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي. فلنعرف المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
على الرغم من أن الملتقى الذي عقد في الكويت كان يحمل حصان دور الجماعات الإسلامية في الإصلاح السياسي، إلا أن الوضع العراقي لم يغب في هذا التجمع، فقد خصصت ندوة تحت عنوان مساهمة الجماعات الإسلامية في الإصلاح الحالة العراقية. شارك فيها عددا من المثقفين العرب والأجانب والعراقيين. بدأت بالتحذير من نتائج التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، حسب ما أكد أول المتحدثين وهو محمد الجاسم رئيس تحرير صحيفة الوطن الكويتية، والذي شدد على أن الجماعات الإسلامية في العراق تحتل حصان طروادة الإيراني. وشهدت الجلسة تشكيكات في صدق النوايا الأمريكية بترسيخ الديمقراطية في العراق، قادتها مارينا أوتاوي من ناحية كانجي للسلام، التي قالت أن الإدارة الأمريكية أصبحت فاقدة للمصداقية وأنها لا ترغب في الديمقراطية في العراق بعد أن اكتشفت عدم وجود ما كان في مخيلتها من أن العراق بلد علماني، حيث فوجئت بنشاط الإسلامي السياسي في العراق فتراجعت عن المشروع الديمقراطي على حد ما ذهبت إليه أوتاوي في حديثها. وقد وافق ذلك ما كشف عنه الناطق باسم الحزب الإسلامي الديمقراطي في العراق محمد عبد الجبار، الذي أكد أن بريمر الحاكم المدني استبدل خيار الديمقراطية ونهج الانتخابات بالتعيين حتى في المجالس البلدية ومجالس الإدارات، فيما تبنى العراقيون مبدأ الانتخاب مستشهدا بدعوة السيستاني. وفي المقابل دافع عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور إبراهيم الجعفري عن اتفاق نوفمبر لصياغة الدستور العراقي، الذي حذرت مارينا من أنه يوشك على الانهيار، مؤكدا أي الجعفري أن الاتفاق قيد العمل، كما دافع عن الجماعات التي عناها الجاسم، مؤكدا عدم تبعية تلك الجماعات لأحد، لا لإيران ولا لغيرها. وأكد الجعفري أن أعضاء مجلس الحكم يعتقدون بضرورة تكاتف الجهود حتى ينظم العراق بخبراته في أجواء من تبادل الاحترام بين التعدديات، مع إعطاء حق الحوار للآخرين والاعتماد على المرأة كعنصر فاعل، مشيرا إلى ما قدمته المرأة العراقية من تضحيات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل تقديم الفقرات المختارة للساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم. فنعيد الآن على حضراتكم تقريرا حول المحكمة العراقية المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة لإدانة رموز النظام السابق لارتكابهم جرائم إبادة ضد البشرية. ميسون أبو الحب أعدت هذا التقرير نقلا عن وكالة غربية.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، ربما يمثل صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق ومئات من مساعديه أمام المحاكم لمواجهة تهم بارتكاب جرائم ضد البشرية وارتكاب أعمال إبادة، وقال الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم إن محكمة عراقية سيتم إنشاؤها خلال أيام، كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين قولهم إن المحكمة التي ستكون عراقية سيتم إنشاؤها خلال الأيام المقبلة. إليكم التقرير التالي عن المحكمة العراقية المزمع إنشاؤها، أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب. قال عضو في مجلس الحكم يوم الجمعة إن القانون الذي يقضي بإنشاء هذه المحكمة العراقية ربما يصدر في وقت قريب جدا، قد يكون يوم الأحد، وسيكون مشابها للمقترحات التي طرحت في شهر نيسان في واشنطن. وينص قانون إنشاء المحكمة على أن يستمع قضاة عراقيون إلى القضايا التي يعرضها محامون عراقيون بحضور خبراء دوليين بصفة مراقبين فقط، وبالتالي ستكون المحكمة العراقية مختلفة عن محاكم الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا وفي رواندا، والتي تعتمد على قضاة ومحامين دوليين. وسألت الدكتور محمود عثمان عن أوجه الاختلاف بين المحكمة العراقية المزمع إنشاؤها والمحاكم الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة، وعن نوع القضايا التي ستقضي فيها، فقال:
هي هذه محاكم عراقية، قضاة عراقيين وحسب القانون العراقي طبعا، ومو شرط اللي يحاكمون كلهم مجرمي حرب، تعرف جرائم كثيرة في هذا النظام السابق، مو كل جرائم حرب، يعني في جرائم حرب وفي جرائم أخرى، ولذلك هذه مو تطابق تماما محكمة مجرمي الحرب الخارج اللي متشكل، هذا شأن عراقي ومحكمة عراقية وقضاة عراقيين، وطبعا يراعون المقاييس الدولية مثل منظمات حقوق الإنسان تكون مدعوة تستطيع حضور محامين، وتكون المحاكمة علنية يعني حتى الناس يطلعون عليه قدر الإمكان مراعاة حقوق المتهمين وغيرها، هذا موجود، ولكن مو كل الجرائم هي جرائم حرب، محكمة الجرائم النظام فيها جرائم حرب وفيها غير جرائم حرب.
كان هذا الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي. ويذكر هنا أن آلافا من الأسر التي لها مفقودون رفعت قضايا على أعضاء النظام السابق، وقد تلقت جمعية حقوق الإنسان العراقية 7000 شكوى حتى الآن. ويذكر أيضا أن مجلس الحكم الانتقالي يناقش منذ أشهر إصدار قانون يقضي بإنشاء محكمة لجرائم الحرب، غير أنه من غير الواضح حتى الآن متى ستبدأ هذه المحاكم عملها، علما أن سلطة التحالف المؤقتة تحتجز 5500 شخص، غير أنه من غير المعروف كم من هؤلاء متهمون بجرائم حرب وكم منهم متهمون بارتكاب جرائم اعتيادية. ومن بين المحتجزين علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي وسكرتير صدام الخاص عبد حمود، ومحمد حمزة الزبيدي المسؤول عن قمع انتفاضة الشيعة في عام 1991. وإذا ما ألقي القبض على صدام حسين فمن المفترض أن يحاكم في هذه المحكمة الخاصة أيضا. وأشار الدكتور محمود عثمان إلى أهمية إنشاء المحكمة العراقية لمقاضاة مسؤولي النظام السابق الذين أساءوا إلى الشعب العراقي، وكذلك لتجنب السقوط في شراك عمليات الثأر وتطبيق القوانين الفردية. وأشار الدكتور محمود عثمان أيضا إلى أهمية تشكيل هذه المحكمة باعتبارها سابقة من نوع خاص.
سابقة طبعا قبل أكو سابقة، لكن هذه يمكن مرة تختلف للوضع العراقي استثار دول، وأكو مسائل حقوق الإنسان ومراعاة مو قضية عراقية صرفة طبعا، ولكن في نفسه نعتقد أنها ضرورية جدا، لأنه أولا لمعاقبة الذين أجرموا كثيرا بحق هذا الشعب، وكذلك إذا ما تقوم هذه المحاكم وتعاقب هؤلاء فإن الشعب العراقي وخاصة ضحايا النظام السابق والذين تضرروا كثيرا ولديهم ضحايا كثيرين من نظام، يخشى أن يضعوا القانون بأيديهم ويقوموا ينتقمون، يعني وتصير مسائل انتقام وثأر ومسائل أخرى اللي هي غير مفيدة للمجتمع وتضر ببناء المجتمع من جديد، مصالحة وطنية وإيجاد نوع من
الوضع الهادئ والمستقر في المستقبل. فنحن نريد أنه هؤلاء يعاقبون عن طريق المحاكم والقانون، وأنه نحاول أن نبعد الوضع أقوى قدر ممكن من أن نبعد عن الثأر والانتقام والمسائل الأخرى اللي قد تحدث بالنسبة لهؤلاء أو لأقربائهم أو لغيرهم. أعتقد المحاكم ضرورية، وهذه القضية يجب أن يعالج بشكل إشكال، وهذه خطوة مهمة يطالب بها الشعب، وخاصة ضحايا النظام السابق الذي هما عشرات الألوف.
وعلى صعيد الأدلة والمستمسكات، ستستخدم المحكمة وثائق النظام السابق التي تم وضع اليد عليها، علما أن في حوزة سلطة التحالف ما يقارب من 9,000 وثيقة حاليا، بينما هناك آلاف أكثر لدى الجماعات والأحزاب العراقية حسب قول وكالة أسوشيتد بريس. يضاف إلى ذلك الأدلة التي تمثلها المقابر الجماعية، فمن المعتقد أن هناك 270 مقبرة جماعية تضم جثث 300,000 شخص في الأقل، ومن المفترض بالمحللين الجنائيين أن يبدأوا البحث عن أدلة في هذه المقابر في نهاية الشهر المقبل. كما قد تنظر المحكمة العراقية في قضايا ارتكاب جرائم إبادة ضد الأكراد في الثمانينات وضد عربي الأهوار في عام 1992، وقد تنظر أيضا في قضايا ترفع على مسؤولين عراقيين سابقين لارتكابهم مجازر ضد الشيعة والأكراد في عام 91 خلال الانتفاضة الشعبية التي عقبت حرب الخليج الأولى. وعلى صعيد القوانين التي ستعتمدها المحكمة، يذكر أنها قد تكون تشكيلة من القوانين، منها قوانين عراقية قائمة أساسا، ومنها قوانين دولية تخص مجالي جرائم الحرب والإبادة حسب قول أشخاص اطلعوا على مسودة قانون تشكيل المحكمة. وقال الدكتور محمود عثمان عندما سألته عن تشكيلة القوانين التي ستعتمدها المحكمة العراقية لمحاكمة مسؤولي النظام السابق،
وهذه طبعا القضاة يعرفون أكثر، هم بالتأكيد يعني كان صار نقاشات كثيرة حول الموضوع، صار أشهر إحنا بيها بيننا وبين CBA وإحنا وزارة العدل ومجلس الدولة، فبيها أنه يستطيعون الاستفادة من أي قانون دولي أو داخلي أو شيء في هذا الموضوع. يعني هم طعم الحكام يستطيعون الاستفادة، لأنه إحنا مثلا ما نريد أن المحاكمات تصير كلها دولية وكذا، ولكن ممكن استفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن القوانين الأخرى الدولية في هذا المجال. وطبعا هذه أمور يعرفها القضاة أحسن يعني بشكل أدق يعني تفاصيل.
ومن جانب آخر، يذكر أن جماعات حقوق الإنسان انتقدت مشروع إنشاء المحكمة العراقية، غير أن الدكتور محمود عثمان قال إن الأمر يتعلق بصياغة بعض الكلمات القانونية فقط، بينما يقول عدد من هذه الجماعات إن الولايات المتحدة هي التي أملت التعبيرات الواردة في قانون إنشاء المحكمة في مجال تحديد من الذي سيحاكم وكيف. وعبر الدكتور محمود عثمان عن حرص المسؤولين العراقيين على توفير محاكمة عادلة للمتهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة العراقية، وقال
والله نعتقد أنه قدر الإمكان قد يحاول أنه يصير محاكمة عادلة، ولا محاكم جلسات علنية بعدين منظمات الحقوق الإنسان تستطيع أن تحضر والمحامي والمتهمين كل لديهم محامين، وهذا أقصى ما يمكن من العدالة يعني في بلد مثل العراق. يعني أنا أعتقد نعم قرارنا أنه أكبر قدر من العدالة الممكن، أنا نحاول أن نوفق قدر الإمكان.
هذا وقد أعرب عدد من جماعات حقوق الإنسان أيضا عن قلقهم من ألا يكون القضاة والمحامون العراقيون بمستوى المهمة حسب قول السيد بول فانزيل من المركز الدولي للعدالة الدولية. وقال السيد ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، قال إنه يشعر بالقلق من عدم استعانة المحكمة العراقية بقضاة عملوا في مجال جرائم الحرب في دول أخرى، مضيفا أن عقودا من الحكم البعثي أدت إلى تدني قدرة القضاة العراقيين على إدارة محاكمات معقدة، وأنه يخشى ألا تكون المحاكمات منصفة، علما أن دراستين حديثتين أظهرتا أن النظام العراقي القضائي مصاب بالفساد وبعدم الكفاءة، أجرت إحداهما الأمم المتحدة والثانية وزارة العدل الأمريكية. بينما قالت ساندر هوتكنسون مديرة مكتب حقوق الإنسان والعدالة في سلطة التحالف المؤقتة، قالت إنها تعتقد أن النظام القضائي العراقي سيتمكن من أداء واجباته بشكل صحيح مع بعض التدريب من خبراء دوليين. وسألت الدكتور محمود عثمان أخيرا عن موعد صدور قرار تشكيل محكمة عراقية، فقال:
والله حسب آخر المعلومات أنه اليوم وبكرة راح يطلع الموضوع نهائيا من وزارة العدل ومن مجلس شورى الدولة، يعني الصياغة النهائية موجودة، ترجع إلى مجلس الحكم. مجلس الحكم بعد يومين، يعني بعد غد أو بعد يشوفه، ويعني ما أعتقد عليه ملاحظة لأن كثير إحنا مناقشي. بعدين مجلس الحكم يرسله إلى السيد بريمر لتوقيعه، لأن تعرفين إذا القانون ما يوقع من قبل زمان ما يصير قانون، وعاد يبقى عنده إذا هو وقع رأسا، لأنه هو أعتقد أنه هم مناقشي كثير، يصبح قانون وينشر في الجريدة الرسمية. هذا هي يعني المفروض خلال أيام.
الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي، وكان يتحدث عن إنشاء محكمة عراقية لمحاكمة مسؤولي النظام السابق والمسيئين إلى الشعب العراقي. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان، جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته في العاشر من كانون الأول عام 1948، وإليكم فيما يلي الدباجة التي تصدرت مواد الإعلان العالمي، تقدمها فريال حسين.
جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تناسي حقوق الإنسان وزراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اضطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب عيونهم إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مضطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
مستمعين الكرام، نظمت وزارة حقوق الإنسان مؤتمرا تحضيريا لمناقشة مسودة وثيقة حقوق الإنسان في العراق، وقد تحدث مراسلنا في بغداد علي الياسي مع وزير حقوق الإنسان في العراق عبد الباسط تركي الحديثي عن الأسس التي اعتمدتها الوزارة لإعداد الوثيقة، ومع عبد فرحان ذياب المنسق العام بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني الذي تحدث عن مسودة الوثيقة التي أعدتها الوزارة.
نظمت وزارة حقوق الإنسان مؤتمرا تحضيريا لمناقشة مسودة إعلان وثيقة حقوق الإنسان في العراق، تم إعدادها من قبل الوزارة وبمشاركة أكثر من 50 منظمة وحركة ناشطة ضمن نفس المجال وممثلي أغلب الأحزاب على الساحة السياسية. وكما يحدثنا عن ذلك الموضوع السيد عبد فرحان ذياب المنسق العام بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.
في ظل النظام السابق المقبور غيبت حقوق الإنسان، مطرح أي وثيقة طوال فترة وجوده للإنسان العراقي، فالحقوق الإنسان كانت مغيبة أصلا من الساحة العراقية. فبعد سقوط النظام ارتأت الأوساط المسؤولة أن تؤسس وزارة تعني بهذا المجال، تعني بحقوق الإنسان، فتأسست هذه الوزارة، والوزارة الآن معنية ومشغولة بإعداد مسودة لوثيقة حقوق الإنسان العراقي. وهذه الوثيقة إن شاء الله دعينا بالوقت الحاضر هذا اليوم، دعينا ممثلي الأحزاب وبعض الجمعيات وبعض الشخصيات التي تعني بهذا المجال لغرض وضع المسودة اللي أعددتها الوزارة بهذا الصدد من أجل إخراجها بالصيغة النهائية.
وأما الأسس التي استندت على إعدادها تلك المسودة، رد الدكتور عبد الباسط تركي الحديثي وزير حقوق الإنسان قائلا:
اعتمدت أساسا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في جنيف، وكذلك على الموروث التاريخي للعراق وطبيعة المجتمع الشرقي.
بماذا تمتاز المسودة عن باقي قوانين حقوق الإنسان في دول الخارج؟
أنا ليس لدي اطلاع تفصيلي عن قوانين حقوق الإنسان في الخارج، ولكنها تتميز عن أو تختلف عن الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان أو الاتفاقات الدولية في كونها قد أخذت بنظر الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي، إضافة إلى طبيعة المرحلة وهي أن العراق يقع في ظل الاحتلال.
هذه المسودة هل ستتضمن قضايا الدين وحرية الممارسات الدينية وما شابهها؟
نعم، وإذا يعني شاهدتم فهي في تدخل في المادة الأولى في المسودة وقد أقرت من قبل اللجنة.
في هذه المسودة كان هناك بعض الحقوق للمرأة، لكن لا وجود لمن يمثل المرأة في هذه اللجنة التحضيرية.
لا، هنالك مشاركة لكنها بالنسبة لنا ليست كافية. هنالك مشاركة للمرأة، لأن كما تعلم أن المنظمات النسوية لم تتبلور بشكل كامل الآن في الساحة العراقية، وبالتالي فكانت هنالك إشكالية في اختيار ممثلات، ولكن لدينا منظمتين على الأقل نسائيتين يحضرون هذا الاجتماع.
إن تم إقرار هذه المسودة متى يتم الإعداد للمؤتمر؟
هذا هو ليس قانون هو إعلان، نحن نأمل أن يتم ذلك في النصف الأول من الشهر القادم.
وبالرغم من التحفظات التي عبرت عنها البعض من تلك الحركات المشاركة على قسم من المواد المذكورة في ذلك الإعلان للاختلافات الفكرية والأيديولوجية للحاضرين، لكن التمثيل الواسع لتلك الحركات عده ترك الحديثي مؤشرا إيجابيا ودليلا على أهمية ذلك الموضوع. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
وفي عمان تحدثت مراسلتنا فائقة رسول سرحان مع المهندس طلال حاكم رضا عن تأسيس رابطة حقوق الإنسان في العاصمة الأردنية التي تهتم ضمن أهدافها بحقوق الإنسان في العراق وبأوضاع اللاجئين والمهاجرين العراقيين في الأردن.
بسبب الظلم والاضطهاد الذي تعرض له الإنسان العراقي في عهد النظام السابق، ظهرت إلى السطح نشاطات انصبت اهتمامها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن هذه النشاطات رابطة حقوق الإنسان في عمان التي تبناها المهندس الأستاذ طلال حاكم رضا، حيث أجرينا معه اللقاء التالي. مرحبا أستاذ طلال.
أهلا وسهلا.
متى وكيف تولدت لديكم فكرة تأسيس رابطة حقوق الإنسان؟
الحقيقة في عام 2001 تولدت الفكرة عندنا بعد أن تبلور الأمر نتيجة الأوضاع السياسية والإنسانية اللي عانى منها الشعب العراقي. انتقلت مجموعة من الشباب المهندسين والأكاديميين على تأسيس هذه الرابطة، وهي تولدت الفكرة عام 2001.
نعم. ممكن أن تحدثنا عن نشاطكم في مجال حقوق الإنسان قبل سقوط النظام ونشاطكم الحالي؟
بالنسبة إلى نشاطاتنا السابقة في عام 2002 جسدت نشاطاتنا بإصدار نشرات نصف شهرية، وتمكننا بها من فضح بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق والقرارات اللي اتخذت بحق بعض المواطنين العراقيين من قبل مجلس قيادة الثورة وتوقيع صدام الشيخ.
نعم. ونشاطكم الحالي؟
النشاط الحالي أيضا احنا مواصلين هاي العملية المتابعة لحقوق الإنسان العراقي، وتمكننا أيضا من إصدار بعض النشرات نشرتين بظرف الحالي، أيضا هناك نشرة معدة أعداد كامل حول حقوق الإنسان في العراق.
نعم. أستاذ طلال، هل لديكم علاقات مع منظمات إنسانية أخرى؟
لدينا علاقات مع منظمات إنسانية كثيرة، ومنها أيضا منظمة بيت ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان في لندن.
نعم.
وأيضا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان، وأضاف إلى مكتب ميزان في المملكة الأردنية الهاشمية، أيضا تمكننا من التواصل معه ودعمنا دعم كامل وجيد.
نعم. في رأيك هل سيستمر نشاطكم في مجال حقوق الإنسان خارج العراق؟ وهل لديكم نية نقل هذا النشاط إلى العراق؟
بالتأكيد احنا مستمرين بنشاطنا في مجال حقوق الإنسان.
نعم.
وهذه العملية ما تحد من حدها أنه الفترة السابقة أو الفترة المقبلة، بالعكس أنا هذا نعتبرها حالة مستمرة، وبالنظر لأنه عملية حقوق الإنسان تمثل من كافة دول العالم، فإن شاء الله ممكن نواصل المسيرة معها إن شاء الله.
نعم. استاذ طلال، ماذا تتضمن النشرات التي اصدرتها الرابطه؟
والله النشرات اللي بالسابق ايضا احنا اشرت لها يعني انه فضح بعض انتهاكات حقوق الانسان في في العراق، وبالظرف الحالي احنا نجسد ونكرس كل طاقاتنا في سبيل اعلاء كلمه الحق اللي موجوده للعراقي، ايضا مطالبه حقوق العراقيين والواجبات اللي عليهم وانتهاكات حقوق الإنسان اللي تصدر بالعراق، وهذه عملية دولية يعني مو معني بها فقط العراق أيضا.
نعم. أستاذ، هل قمت بزيارة إلى العراق؟
نعم، زرت العراق يوم 18/4 بعد سقوط النظام في بغداد، وتمكنت من يعني الزيارات لبعض الأماكن اللي كانت في السابق بالعراق وإلى عوائل عراقية عديدة، ويعني عملت كشف ومسح ميداني كامل للعراق.
نعم نعم، ماذا كان انطباعك عن هاي الزيارة؟
والله الزيارة كانت موفقة أيضا، والعملية يراد لها فترة زمنية يعني مقبلة حتى يتمكن العراقي من استعادة وضعه وتوازنه. نعم. لغرض إبداء رأيه بحقوقه وأجبه.
نعم. نشكر الأستاذ طلال حاتم رضا على هذا الحديث. شكرا أستاذ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي، قبل أن نتابع ملف العراق الذي نستهل به برامج الساعة الثالثة، نستمع معا إلى مائدة نسهت وأغنية يا عين موليتين.
I'm